لا بد أن نعرفه. موضوع المحاضرة اليوم الحقيقي هو آثار المسلمين في الأندلس الحالية أو في إسبانيا الحالية. أقول لكم إنك لا تتصور مع تركيز العرب على السواحل قرطبة، إشبيلية، ألمرية، بالنسيا، مرسيا، دانية، طرطوشة، على السواحل لا يمكن أن يتمكن المسلمون من القبض على شبه الجزيرة كما تقبضون أنتم على شبه جزيرتكم مثلا في جزيرة العرب، لأن الأعداء متمكنون من القلب، وهذه الهضبة العالية هي هضبة خصيبة وأعظم مناطق القمح في العالم في أيامنا هذه، أولا في الولايات المتحدة، وثانيا في الأوكرانيين في روسيا، وثالثا في إسبانيا، ابتداء من الخط شمالي مدريد وطليطلة إلى سلامانكا وما إليها، فهذه بلاد تنتج قمحا، ثالث أقليم قمح في العالم كله. وإذا نحن قارنا بين الثروة التي كانت بيد النصارى من أول الأمر بالثروة التي كانت في أيدينا لوجدنا أنهم كانوا أغنى منا وأقوى، لأنهم في بلاد جبال تربي الرجال وتقويهم، وبطبيعة الحال نحن نعجب بالأمويين الذين استطاعوا أن ينشئوا هذه الدولة الأندلسية ويحاربوا النصارى، حتى أن عبد الرحمن الناصر وقد حكم 50 سنة هجرية من 912 إلى 961 ميلادية، وأصبح فيها سيد شبه الجزيرة، حتى أن ملوك النصارى كانوا يأتونه لكي يستشيروه ولكي يصلح بينهم. وبعد ذلك جاءت العصر الفترة العامرية، وهي فترة رجل مستبد أساء إلى الأندلس سوءا بالغا، ثم كانت الثورة على الخلافة سنة 1031 ميلادية، وضاعت الخلافة وتفرق الأندلس، وبدأنا في القصة المحزنة، قصة ضياع الأندلس. ما بقي في الأندلس من الأثر الإسلامي اليوم مع ذلك كثير جدا، وأي إسباني ترى إلا إذا كان من غلاة الكاثوليكية يشعر بحنين ومحبة للأندلسي، للماضي العربي. وفي يومنا هذا نجد أن الإسبان الجنوبيين أهل إقليم الأندلس الذي يتكون من 7 محافظات: قادس، مالقة، غرناطة، قرطبة، المرية، مرسيا. هذا إقليم مستقل الآن في الأندلس، وله حكومة مستقلة وخاصة بها، وهم هؤلاء الناس يفخرون بالماضي الأندلسي إلى درجة عظيمة جدا، وذلك بطبيعة الحال بعد الجهد البالغ الذي بذلناه نحن في إفهام الأندلسيين أن الفتح الإسلامي كان نعمة كبرى على شبه الجزيرة، فقد أدخل عليها حضارة الإسلام وحضارة العرب، وجعلها بلد نور في الوقت الذي كانت أوروبا فيه بلد ظلم. ويبلغ الأمر أن عالما إسبانيا اسمه أوليفر أسين ابن أخي العلامة الكبير ميغيل أسين بلاثيوس كتب دراسة ذات مرة على الكونيا أو لكونيا، والكونة من ميزات اللغة العربية، أبو فلان وأم فلان، وذكر أسماء كثيرة أرجعها إلى أصول عربية، منها أن عمدة قرطبة أيامها كان اسمه الكونت دي ميالدي، فأثبت ذلك الرجل أن ميالدي أصلها البعيد ابن عياض، والرجل قرأ ذلك وأخذته الحامية والنعرة وقال نعم لست عربيا ولا أصلي عربي. ذهبت إليه وقلت له يا هذا ولا نحن نريدك، نحن شرفناك بأن جعلنا جدك يسمى ابن عياض وأنت ترفض، يا أخي أنت حر، إنما اسمك مع الأسف ابن عياض ما يلده. وهذا مثل صغير. إنما كانت البقية التي نعتز بها هي في الألفاظ. أيام بدأت أنا دراسة تاريخ الأندلس كانت نسبة الألفاظ العربية في اللغة الأندلسية 12%، ولكنكم تعرفون أن تقدم الحضارة يأكل الألفاظ القديمة حتى عندنا هنا. فمثلا تجد أن كنا نقول بقالة كذا، محل البقالة. أما اليوم فنحن نقول سوبر ماركت، أي أن لفظا جديدا يغزونا ويحل محل القديم. في إسبانيا كانت البقالة تسمى أباثيرا. أباثيرا كان لفظا عربيا أصله خبازة، لأن الخبازة محل الخبز كان يبيع مع الخبز ما يؤكل معه، سواء كان جبنا أو زيتونا أو خضروات أو ما إلى ذلك. فكانت البقالة تسمى أباثيرا خبازة. ثم أصبحت بعد ذلك في إسبانيا أسماء غريبة، منها كولونياليس محل التي تباع فيه الأشياء التي تأتي من المستعمرات إلى آخره، واليوم يسمونها باسم إفرنجي مثلنا سوبر ماركت. نتيجة ذلك أن الألفاظ العربية تقل، لا لأن أحدا يحاربها أو يحاول أن يقضي عليها، بل لأن مسيرة الحضارة تقضي على الألفاظ القديمة. وبقي من الألفاظ العربية في الأندلس أسماء ألفاظ مثل لا الموادة المخدة العربية، لا كميسة وهو لفظ غزا الدنيا كلها إلى درجة أن القميص في إسبانيا يسمى كميسة، وفي فرنسا يسمى شيميز، وفي إيطاليا يسمى كميسة وما إلى ذلك. واسم لفظ الأرز الرث باللغة الإسبانية وما إلى ذلك، بحيث تستطيع أن تقول أن نسبة الألفاظ العربية في لغة الأندلسية الحالية هبط إلى نحو 8%، والباقي ضاع وسيضيع الباقي بطبيعة الحال لغزو الحضارة. وإذا كانت الألفاظ العربية تموت في بلادنا فكيف لا تموت في بلاد أندلس؟ ولكني أقول لكم إن الأندلسيين يمتازون عن كل شعوب أوروبا بإنسانية وبفهم وبرقة، تذكرنا دائما بالماضي الإسلامي العربي. وأنت عندما تكون في قرطبة لا ترى إلا المسجد، حتى أن المسجد وهو بعد الحرمين الشريفين في عصرنا الحاضر هو أكبر مسجد في الدنيا، وهو روعة من الروعات. مساحته نحو 20 كيلومتر، 20 فدى أسف، وأعمدته 1000 عمود. ليس هناك مسجد في عالم الإسلام أعمدته 1000 عمود. وأنت عندما تدخل ذلك المسجد ترى نفسك وسط غابة من الأعمدة، وسط غابة من العقود، والعقود في ذاتها آية في الجمال، لأنها عقود مزدوجة، أي عقد فوقها، عقد فوقه عقد. سبب من ذلك أن عبد الرحمن الداخل عندما ابتدأ في بناء المسجد بناه صغيرا، وهو أول مسجد عندما تدخلون إليه. بعد ذلك جاء عبد الرحمن الأوسط ووسع المسجد. ولا حقيقة أيها السادة لما يقوله بعض المسلمين من أن المسلمين أخذوا كنيسة وحولوها إلى، وما الذي يحوجهم إلى ذلك؟ والمسلمون لا يقودون الكنائس بل يشجعون الأديان، إنما هي كانت أرضا. وقد بحثنا وفحصنا إلى عشرات الأمتار تحت الأرض فلم نجد أي أثر لكنيسة، إنما هذا مسجد حر على أرض إسلامية. بعد ذلك جاء عبد الرحمن الأوسط ووسع الجامع. وعندما نظر المهندس إلى الجامع وجد أن مساحته الكبيرة لا تتناسب مع ارتفاعه، فقال لابد من أرفع السقف، فبنى الأعمدة الأخرى الثانية وبناها على شكل جميل. العقد تجده طوبة من حجر وطوبة من الآجر طوب الأحمر، المنظر فاتن، وهو عمل عبقري اشترك فيه كل أمراء بني أمية في الأندلس وخلفائه من أول عبد الرحمن الداخل إلى أيام المنصور بن أبي عامر، كلهم اشتركوا فيه، كلهم وضعوا أسماءهم عليه. ولا زال ذلك المسجد مسجدا رغم أن النصارى أنشأوا فيه أولا كنيسة صغيرة ناحية الشرقية، ثم بعد ذلك أنشأوا كنيسة كاثوليكية. ولكنك عندما تنظر لا ترى غير المسجد، المسجد أكل الكنيستين. والإسبان يسمونه لامسكيتا كاتدرال، أي المسجد الكاتدرال، وهو لفظ عجيب. ولكن الإسبان بتعصبهم النصراني يسمونه هكذا. كذلك في الأندلس تجد غرناطة، وهي شيء عجيب على جبل عال، قطعة من الجمال الفني. إنه أثر صغير، القاعات صغيرة، الجدران ليست مرتفعة، ولكنه فاتن. الفن الإسلامي في دوره الغرناطي الذي يلي الدور الخلافي أو الخليفي الذي يمثله المسجد الجامع ومساجد أخرى، لم يبق منها مع الأسف شيء آخر. غرناطة أثر جميل جدا، إنه كالكارت بوستال غاية في الجمال. النقوش، الآيات القرآنية، الأشعار، إلى درجة أن تلميذا من تلاميذي لسان الدين بن الخطيب وهو ابن مرزوق نشر أبياتا من شعره على حوائط غرناطة مسجد الحمراء، فقال عالم إسباني إن ذلك الرجل نشر كتابه أروع نشر في العالم، فقد نشر كتابه على جدران المسجد. وأنا شخصيا أقرأ ذلك الشعر على ذلك الأثر وأقول سبحان ربي، لا يمكن أن تكون هذه الحضارة إلا حضارة عظيمة وجميلة ورائعة. ولكن أعجب آثار المسلمين في الأندلس إلى يومنا هذا هو تأثر الناس، هو محبتهم للأندلس، هو فخرهم بالماضي، إلى درجة أنني من 4 سنوات حضرت احتفالا في بلدة المنكب وتسمى اليوم المنيكر على الساحل الجنوبي للأندلس، وهي الميناء الذي نزل فيها عبد الرحمن الداخل، ومن هناك سار إلى طرس ثم إلى إشبيلية ثم فتح الأندلس وأنشأ دولة الأندلسية على مرتبة فعل. هناك بإقامة تمثال ارتفاعه 11 مترا لعبد الرحمن الداخل، فيصورونه فارسا جميلا عظيما وفي يده سيف وهو فاتح للأندلس. وقد حضرت أنا الحفل وخطبت فيه، والدموع تغلب على عيني حبا لله ورسوله، وقلت فعلا كان عبد الرحمن رجلا عظيما، وعظمته تتجلى اليوم في أيامنا هذه في ذلك التمثال. وأنصحكم أن من يذهب منكم إلى الأندلس أن يذهب إلى المنيكب وهي المنكب لكي يرى تمثال عبد الرحمن الداخل فاتح الأندلس ومنشئ الدولة الأموية الأندلسية. إن إسبانيا تختلف عن بقية في أوروبا، ونحن في الماضي كنا نرى الإسبان حزانا على ذلك، وواحد من أدباء الفرنسيين قال إن أوروبا تنتهي عند جبال البرد وهي البرانس، وبعد جبال البرد أي من حدود إسبانيا الشمالية تبدأ إفريقيا. والإسبان كانوا حزانا على ذلك، كانوا آسفين ذلك ويقولون لا، نحن أوروبيون، نحن في داخل أوروبا. اليوم أيها السادة هم يفخرون بأنهم خارج أوروبا، وبأن الشعب أقصد لا الحكومة، الحكومة لها سياسة أخرى. على أي الأحوال أجد أننا أخيرا استطعنا أن نقنع الإسبان بأن الأندلسيين فخر لهم. و لا أريد أن أطيل عليكم لأنني أرى أن بعضكم يريد أن يسأل، أقول إنني لا أراه الفردوس المفقود، لأنه ليس مفقودا أيها السادة، بل الفردوس الموعود، لأن كل ما خلقه الله على الأرض زائل ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. فلماذا نأسف على أن الأندلس اختفى من الوجود السياسي؟ هذه ليست مأساة، بل الجمال أننا أقمنا هناك رجالا محاربين إلى 8 قرون، ونحن في قلب الكاثوليكية نحارب البابوية ونحارب فرنسا ونحارب إنجلترا وننتصر عليها. فإذا كنا قد هزمنا في النهاية فهي هزيمة لا تحزن. و أنا في الحقيقة عندما أذهب إلى الأندلس أذهب إلى بلدي، لا أشعر أن الأندلس قد ضاع، بل أشعر أنه باق وخالد، لأن المسلمين فعلا تركوا هناك آثارا لا تمحى. وأختم كلامي بملاحظة أحب أن لا تنسوها، أن تاريخ المسلمين في الأندلس ينقسم إلى قسمين، أي أو بتعبير آخر إن لنا تاريخين في الأندلس، تاريخ سياسي وتاريخ شعبي، وهذا ينطبق على كل بلاد الإسلام في الماضي أقصد، أي أن الحكومات السياسية التي نقرأ تفاصيل تاريخها في صفحات تاريخنا هو تاريخ محزن، التاريخ السياسي حروب بين الرؤساء منافسات وغيره وما إلى ذلك. أما الأمة الإسلامية أيها السادة ففي حياتها أمة واحدة لا خلاف بين مصري وعربي وشامي وعراقي ومغربي، كلنا أمة واحدة. وأنا قرأت وكتبت عن ابن بطوطة كتابا، وابن بطوطة عاش من 700 ميلادية إلى 770، وهذا الرجل خرج من بيته لكي يدرس في فاس في المغرب ودرس فيها قليلا، ثم خطر بباله أن يزور الحجاز لكي يقوم بالحج، فخرج في هذه الرحلة وخرج بدنانير قليلة معه، ومع ذلك فقد سحره المشرق، فأقام في الرحلة 25 سنة لم يحتج في يوم من الأيام إلى رجل يطعمه أو إلى مكان ينام فيه، بل كانت أمة الإسلام هي التي تستقبله، وأمة الإسلام هي التي تطعمه، وأمة الإسلام هي التي ترعاه. وقد طاف هذا الرجل بعالم الإسلام بعد أن نجا الإسلام من أكبر خطرين هدداه في الماضي، وهما المغول والصليبيين. فكأن الأمة الإسلامية كلفت ابن بطوطة بأن يقوم برحلة ليكتب تقريرا عن عالم الإسلام ويطمئن المسلمين على عالم الإسلام، وإذا استعملنا لغة عصرنا وتتولى أمة الإسلام نفقات الرحلة ومصاريف الرجل. وبالفعل فعل ابن بطوطة هذا وقام برحلته، وقد كتبت عنه كتابا وأعجبت بعالم الإسلام الواحد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا اليوم، وأن يعيد إلينا تلك الرجولة التي بدأت بها في محاضرتي، رجولة العرب الأولين الذين أصروا على فتح المغرب وفتحوا المغرب، وأصروا على فتح الأندلس وفتحوا الأندلس، وفي نفس الوقت كان قتيبة ابن مسلم يفتح في بلاد المشرق أفغانستان وما إليها، ويخوض الجبال إلى درجة أنه كان يحارب في صميم الشتاء في عز الثلج كما يقولون، ويحارب بالليل، وهو أول قائد حارب ليلا في منتصف الليل وفي الثلج، كان يحارب إلى درجة أنه عندما كان يأتي الصيف كانوا يجدون المسلمين شهداء على الأشجار، لأن الأشجار كانت مغطاة بالثلج، فعندما زال الثلج بقيت أسس الشهداء المسلمين على الأشجار. وأنا أقول هذا الكلام لكي يؤكد لكم يا إخواني المسلمين والعرب أننا إذا ثبتنا مكاننا وإذا قاتلنا بروح أجدادنا، فتأكدوا أن إسرائيل لن تبقى أسبوعا في بلادنا، بل سنأكلها أكلا. ولكن المصيبة أننا نخاف شيطانا داخليا لا أدري ما هو، ولو أننا نسينا الخوف واتحدنا وهاجمنا إسرائيل لقضينا عليها وسنقضي عليها إن شاء الله، لأن اليهودية لا يمكن أن تنتصر على الإسلام. والقرآن الكريم قال إن الإسلام سيكون دين الأرض كلها قبل أن تقوم القيامة إن شاء الله. وسلام الله عليكم يا إخوتي الأعزاء.
شكرا لأستاذنا الدكتور حسين مونس على هذه المحاضرة القيمة، وكما أفادني الدكتور حسين مونس بأنه مستعد لتلقي بعض الأسئلة، ولدي البعض منها هنا، وسوف أبدأ بما ينبغي علي أن أبدأ به، وهو سؤال عن طارق ابن زياد. يقول السائل: دوما عند الحديث عن طارق ابن زياد فإننا نسمع تلك المقولة الشهيرة على لسانه حين أحرق السفن وقال: البحر من أمامكم والعدو من خلفكم، المقولة المعروفة. ما مدى صحة هذه الحادثة، وقد بدأ يثار حولها جدل كثير من قبل مؤرخي تلك الفترة الزاخرة من التاريخ الإسلامي؟
هذا سؤال جميل، وكون طارق بن زياد أحرق السفن غير صحيح، لأن السفن لم تكن سفنه، إنما كانت سفن يوليان أعاره إياها، وإنما هي أسطورة قديمة. حتى أن الإسبان عندما اكتشفوا أمريكا قالوا إنهم أحرقوا سفنهم لكي لا يعودوا إلى أوروبا، فهي أسطورة. أما أن طارق بن زياد قال هذه الجملة البليغة، الخطبة البليغة، فأنا لا أستبعد أن يكون قد قال بعضها بلغته، لأنه كان حفيدا لمسلم، وليس من الممكن أن يكون إنسان أصله غير عربي يؤتى هذه البلاغة، وإنما العرب أخذوا كلامه وصاغوه صياغة جميلة. البحر أمامكم وراءكم والعلو أمامكم، وأنتم هنا كالأيتام في مأدبة اللئام، إلى آخر هذه الخطبة، وهي صياغة جميلة. وأنتم تعرفون أن العرب مغرمين بالكلام الجميل، ولكني أقول لكم إن طارق بن زياد في الغالب لم يقل هذه الجملة، ومن المؤكد أنه لم يحرق السفن.
في بداية عام 1966 نشرتم في مجلة العربي الكويتي عدة استطلاعات عن الأندلس، قلتم في إحداها أن العرب الذين دخلوا الأندلس عند الفتح كان عددهم 20,000. كيف استطاع هذا العدد طوال 8 قرون من التفاعل الداخلي تعريب لسان أهل الأندلس؟
العرب الذين دخلوا في أيام الفتح كانوا قليلين، لا يزيدون كما قلت أنا في تاريخي في مقالاتي، وأنا كتبتها في الأندلس عندما كنت هناك، كانوا 20,000، ولكن المؤرخين حوالي 20,000، ولكن المؤرخين يقولون إن العرب والبربر هجموا على الأندلس مهاجرين، فأصبحت عدتهم آلاف كثيرة في وقت قصير، لأن الأندلس بالنسبة للعرب كانت أمريكا بالنسبة لأوروبا، أي أنه كان بلدا عظيما جديدا بعيدا لا يهاجر إليه إلا القوي الذي يخرج من جزيرة العرب ويخترق مصر والمغرب ويصل إلى الأندلس. والبربر قبل أن يسلموا كثرت هجرتهم إلى الأندلس، وهناك كمل إسلامهم، وهناك أصبحوا عربا مستعربين أقصد ومسلمين، فكثر عدد المسلمين الذين لا نستطيع إحصاءهم، لأن الذين نستطيع إحصاءهم هم الذين اشتركوا في الفتوح، يقولون طالعة موسى أي العرب الذين أتوا مع موسى، وطالعة بلج أي العرب الذين أتوا مع بلج بن مصر، ولكن المسلمين غير الرسميين المهاجرين الذين يذكرونني بالهجرة إلى جزيرتكم هذه كانوا ألوفا كثيرة، ولكنهم كانوا ألوفا قوية وألوفا موهوبة استطاعت بالفعل أن تغرس الإسلام في قلوب الناس. وأنا قلت مرة إن العرب الأول كان فيهم بشر ومحبة إلى درجة أن العربي كان ينزل إلى جوار قرية إسبانية ومسيحية فيغزوهم بحسن عشرته وبرجولته فينجذبون إليه ويسلمون على يده ويستعربون. وليس هذا في الأندلس فقط، بل في مصر التي كانت قد مركزا من مراكز الإسلامية وغزاها الإسلام حتى أصبحت اليوم بلدا ليس فيه إلا أهل الظلمة.
طيب، هي كان أسئلة كثيرة ولكن السائل هنا يقول أرجعت في محاضرتك فضيلة الأستاذ سبب سقوط الأندلس إلى أسباب جغرافية وهذا الأسباب كما نعرف أسباب ثابتة، فلما لم تخرج هذه الأسباب إلا بعد هذه القرون؟ أظن أن السبب غير ذلك، فالأسباب التي ذكرتها يا دكتور أسباب تعود إلى الأرض والحرب، وهذه أسباب يقام منها إما يقام منها الأخلاق فلا قيام منها، ولقد يقام من السيوف وليس منها. حقيقة هذا
سؤال جيد، وإنما أنا أقول لك أن الملاحظة التي أبديتها لكي أوضح لك إن صعوبة إقامة المسلمين في الأندلس، وأوضح لك أن المسلمين لو أنهم اختاروا عاصمتهم في طريتولة لما زالت دولتهم من هناك أبدا، لأنك إذا أقمت في قلب البلد استطعت أن تغزو في أي ناحية دون جهد، ولكن عندما تكون في قرطبة أو إشبيلية لا تستطيع أن تمسك بيديك شبه الجزيرة كلها، فهو سبب من الأسباب يا أخي وليس السبب الأخير. إنما أنا أردت أن أوضح لك حقيقة قد لا تكون تنبهت أنت إليها، وإنما أنا بنظري إلى الخريطة وإلى المقاييس وما إلى ذلك تبينت أنه كان من المستحيل أن نستمر في السيطرة على شبه الجزيرة من قرطبة أو إشبيلية، بينما النصارى كانوا في الهضبة العالية.